صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيته. المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من المصطلحات التي كثيرا ما أصبحت تتداول سواء في الأوساط القانونية أو في الأوساط السياسية أو حتى في الأوساط الاجتماعية المختلفة، مصطلح الكرامة الإنسانية. حتى في البيت الواحد عادة لما يحصل خلاف شوف شخص يعبر بهذا التعبير، يقول كرامتي ماذا؟ لا تسمح بذلك، أنا لا أقبل أن تهان كرامتي. ولعله في هذا الزمان هذا المصطلح من أكثر المصطلحات التي تتكرر وتطرح في جميع المجالات. إن تتبع الصحف، المجلات، النشرات الإخبارية، البرامج، قلما تجد فنا من الفنون أو مجالا من المجالات لا يطرح فيه هذا المصطلح. من هنا نريد أن نسلط الضوء في هذه الليلة على قضية الكرامة الإنسانية. أول نقطة في حديثنا هي بيان هذا المصطلح. ما المقصود من الكرامة؟ لما نرجع إلى كتب اللغة نجد أنهم كعادتهم ذكروا مجموعة كبيرة من المعاني للكرامة، لعل بعض المعاجم والقواميس اللغوية ذكرت 6 أو 7 معاني للفظة الكرامة. وطبعا هذا من الاشتباهات المعروفة في كتب اللغة، أغلب اللغويين عندهم شيء يعبر عنه علماء الأصول باشتباه المفهوم بالمصداق. كيف؟ أجيب لك مثال واضح. مثلا عندنا خلاف إحنا مع الطرف الآخر في قضية حديث الغدير، صحيح أو لا؟ والاختلاف يقع في بيان المعنى من لفظة المولى، من كنت مولاه فهذا علي مولى. الاختلاف وين بالضبط؟ مفردة المولى لما ترجع إلى كتب اللغة تجد أنهم ذكروا لها عشرات المعاني، أوصلها البعض إلى 30 إلى 40 45 معنى. فادعي أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، يعني لفظ واحد وضع في عدة معاني. مثل ماذا؟ مثل لفظة العين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس مثلا. فهل لفظة المولى من هذا الباب؟ لا، لفظة المولى عند التحقيق لا تفيد إلا معنى القرب، قرب شيء من شيء، هذا هو معناها الأصلي. طبعا القضية فيها بحث. زين، هذه المعاني التي ذكرت في كتب اللغة أن المولى بمعنى القريب، بمعنى الجار، بمعنى ابن العم، بمعنى الصاحب، بمعنى المحب، بمعنى الناصر، شنو هي هذه المعاني؟ كذب. يقول لك لا، هذه ليست معاني بل هي مصاديق للمعنى الأصلي، وهو ماذا؟ القرب. الصاحب، الصحبة هي نوع أو نحو من أنحاء القرب. المحبة اللي ذكرت في حديث الغد في معنى المولى يذكرها الطرف الآخر هي نحو من أنحاء القرب. ابن العم، هذه العلاقة العلقة، نحو من أنحاء القرب. فهذه ماذا؟ مصاديق وليست معنى أصلي وضع للكلمة. الكلمة وضعت لمعنى القرب، وهذه المعاني التي ذكرها اللغويون هي من قبيل المصاديق لهذا المفهوم. لفظة الكرامة نفس الشيء، ليس لها إلا معنى واحد، وما ذكر المعاني الأخرى إذا بتراجعوا هي من باب المصاديق لهذا المعنى. شنو معنى الكرامة؟ قالوا كما يذهب صاحب كتاب التحقيق في مفردات القرآن الكريم، قال الكرامة بمعنى العزة. هنا قد يسأل واحد، يعني هي مرادفة للفظة العزة؟ يقول لك لا، الكرامة هي عزة الشيء في نفسه، الشيء يكون عزيزا في نفسه، ويقابل الكرامة الهوان. أما المعزة فهي العز الذي يكون مكتسبا من الخارج ويقابله ماذا؟ الذل. المعزة يقابلها المذلة. فعندما نقول كرامة نقصد المعزة الذاتية التي تكون من صميم الشيء، لا تكون من شيء خارج عنه. هذا هو الفارق بين الكرامة والعزة. العزة لا بد لها من متعلق. الإنسان يعتز بدينه، بعشيرته، بعلمه، فهناك شيء خارج هو الذي جعل فيه ماذا؟ العزة. الكرامة لا، الكرامة هي عزة ذاتية من الشيء نفسه. زين، هذا المصطلح دخل عالم السياسة في سنة 1937 في دستور دولة إيرلندا، أول بلد أدخل مصطلح الكرامة في دستوره هي إيرلندا، واعتبرت أن الكرامة، كرامة الإنسان، هي أعظم شيء يجب أن تسعى الدولة المدنية لحفاظه، واعتبروا أن الكرامة هي منشأ كل حقوق الإنسان، الأصل الذي يتفرع عنه كل شيء هو الكرامة، كرامة الإنسانية. فاعتبروا أن وظيفة الدولة الأساسية حفظ كرامة الإنسان. فيما بعد ألمانيا أيضا أضافت هذه الفقرة في دستورها إلى أن اعتمدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي تمخضت عنه الأمم المتحدة، جعلوا قضية الكرامة قضية محورية، وأن غرض كل هذه المؤسسات الدولية سواء حكومات أو مؤسسات خيرية إنسانية، الغرض هو حفظ كرامة الفرد. من هنا هذا المصطلح وهذا المفهوم دخل في كل حقول الحياة، وأصبح مصطلح سياسي من جهة، أصبح مصطلح اجتماعي، وأصبح مصطلح قانوني. فلذلك الذين درسوا المواد الدستورية أو المواد القانونية في الجامعات قطعا تعرضوا لهذا المصطلح. هذه مقدمة بسيطة حول هذه القضية. نجي الآن إلى المحور الثاني. عندنا إشكال يطرح من غير المسلمين وأصابت العدوى بعض المسلمين، مفاده أن الدين لم يحقق الكرامة للإنسان بما هو إنسان. هذه الدعوة. دساتير الدول الأخرى، دول أوروبا، أمريكا، الدول المدنية عموما، جعلت الكرامة للإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن دينه، عن عرقه، عن جنسه، عن لونه. أي مخلوق بما أنه إنسان هذا يحق أن يكون وأن تحافظ الدولة على كرامته. فهذه الدساتير لم تهتم بالقضايا الأخرى المشخصات، هذا إلى أي دين، إلى أي طائفة، إلى أي جنس، إلى أي عرق، ذكر أو أنثى. قالوا بخلاف الدين، الدين حصر الكرامة في أتباعه، فقط أتباعه هم الذين لهم الحق في مثل هذه الأمور، أما غير أتباعه فلا يوجد لهم هذا النصيب. فالدين حصر الكرامة في المتدينين والمتبعين له. لذلك يقول الدول الإسلامية عبر التاريخ ميزت بين المتدينين وبين غير المتدينين. هذه دولة إسلامية المسلمون فيها يعاملون بطريقة تختلف عن بقية الأديان. زين، نقول هذا الكلام غير صحيح. الدين اهتم بكرامة الإنسان، وعندنا ثلاثة أنحاء من الكرامة. النحو الأول هي الكرامة الذاتية. شنو يعني ذاتية؟ هي محل النزاع. يعني أن الدين اعتبر الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر ذو كرامة. وين؟ نقرأ في القرآن الكريم. شنو الآية التي بدأنا بها؟ ها، ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم مو المسلمين فقط، مو المسيحيين فقط، مو أتباع الديانات السماوية فقط، بني آدم بحسب عقيدتنا. يعني ماذا؟ كل البشر، كل من في هذه الكرة الأرضية يرجع إلى آدم. فعندما يقول نص الشرع القرآني ولقد كرمنا بني آدم، المراد كل البشر، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم، وبعدها وفضلناهم. الكلام هنا عن كل إنسان. آية أخرى، إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما قال خلقنا المسلمين، ما قال خلقنا المتدينين، لا، قال خلقنا ماذا؟ الإنسان. فهنا واضح أن الله عز وجل ساوى بين البشر في هذا النحو من الكرامة. الكرامة الذاتية هي لكل البشر بلا استثناء. نعم، هنا البعض يطرح إشكال، هو في الأساس يدخل تحت بحث العدل الإلهي لكن له علاقة بالكرامة. مثلا الآية قالت كرمنا بني آدم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. البعض يعترض يقول هذا مو صحيح، كيف؟ بعض البشر لم يخلقوا في أحسن تقويم، مثلا عندنا قسم من البشر ولدوا ماذا؟ مشوهين، معوقين، عندهم أمراض مزمنة، في حين أن بقية البشر ولدوا بصحة جيدة. لماذا الله عز وجل جعل هؤلاء مشوهين، معوقين، مرضى، مبتلين بهذه الأمراض؟ قالوا إذن هذه الكرامة الذاتية التي تتحدث عنها محل ماذا؟ نزاع. وهذا يدخل أساسا في بحث العدل مثل ما ذكرنا. وهذا السؤال دائما يطرح، لماذا خلق الله بعض البشر مشوهين، لم يخلقهم في صورة تامة، تامة الخلقة مثل ما يعبر في الفقه؟ وبعض الملحدين اتخذ من هذه القضية ممسك على الدين، يقول لا، هذا الإله مو عادل، لو كان عادل ما ذنب هذا الصغير حتى يولد ماذا؟ معوقا، يولد مشوه. نجي احنا نجاوب على هذا الإشكال، وإن كان استطراد هو، بس شبهة مطروحة بقوة. صلوا على محمد وآل محمد. أولا لا بد أن نحلل قضية العدل. شنو العدل؟ العدل يعرف بأنه إعطاء كل ذي حق حقه. فأنت مثلا عندك عامل أجير جاء عندك ليقوم ببعض الأعمال، يبني مثلا بناء، هذا العمل قيمته حقه السوقي افترض مثلا $1,000 على سبيل المثال. أنت إذا أعطيته $1,000 تكون ماذا؟ عدلت، عادل. لماذا؟ لأنك أعطيته ما يستحق. لو أعطيته أكثر من $1,000، أعطيته مثلا $1,200، تكون ماذا؟ متفضلا عليه. لماذا؟ أعطيته أكثر من حقه. ولو أعطيته أقل من الألف تكون ماذا؟ ظالم، ظلمته لأنه يستحق الألف. فعندنا ظلم وعندنا عدل وعندنا فضل. لذلك احنا في بعض الأدعية ندعو الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. وبعض الأحاديث أنه الإمام يخاف، هذا ما نخاف منه هو عدل الله عز وجل، لا نريد إلا فضله. نجي للإنسان، الإنسان كان عدما ثم أفيضت عليه الحياة. هذه إفاضة الحياة هل هي حق للإنسان؟ استحقاق؟ ها، استحقاق أو لا؟ لا، ليست استحقاق. هل حقك أن تكون موجودا؟ لا. إن كانت حقك من أين جاء هذا الحق؟ مثل ما قلنا ذاك العدل يعني أن يكون فعلا هو مستحق هذا الشيء وتعطيه حق. أنت أساسا عدم، الله أخرجك من كتم العدم إلى نور الوجود، فكيف تكون تستحق هذا الإيجاد وأنت عدم أساسا؟ فإذن أنت غير مستحق. إذا غير مستحق، إفاضة الوجود عليك هي ماذا؟ تفضل من الله عز وجل. فعندما يتفضل الله عليك بالوجود مو من حقك أن تقول هذا النحو من التفضل هو ظلم. ليش؟ جيب مثال بسيط. الآن عندك فقيرين، فقيرين جنب بعض، أنت صاحب مال، تصدقت على الأول $10 وتصدقت على الثاني $100، هل الذي أعطيته 10 من حقه أن يعترض؟ لا، المال ماذا؟ مالك أنت حر، وهو مو أجير. لو أجير نعم يقول لك حقي، لكن بما أن المال ملكك فأنت حر تفعل به ما تشاء. هذه قضية تنقل، هي أدبية لكن تشير إلى هذا المعنى. في يوم من الأيام سيف الدولة الحمداني كان في مجلسه وكان عنده الشعراء، فطبعا علماء الشعراء، فجاب بيت من الشعر يخاطب به الله عز وجل، قال: هذا بدني تعله، دمي لما تحله؟ قال: أنت يا رب أوجدتني، زين تريد أن تبتليني؟ نعم ابتليني في بدني، لكن أن تسلب عني حق الحياة ليش؟ بما أنك أوجدتني خلاص خلني أعيش بعد، ليش تسلب مني هذا الشيء الذي أعطيتني؟ ما يصير، أنت كريم أعطيتني الحياة فاتركها عندي، دمي لما تحله؟ قال: من يرد؟ من يرد على هذا الإشكال؟ وقف أبو فراس الحمداني قال: لئن كنت مالكا، يعني إذا أنا فعلا مالك فالأمر لك كله، حتى هذا البدن تملك؟ لا، هو أعطاك الحياة لكن تملكها الحياة؟ ما تملك. لئن كنت مالكا، عفوا، لئن كنت مالكا فلي الأمر كله. نفس القضية، الله عز وجل عندما يفيض الحياة على الإنسان، الإنسان غير مستحق هذا تفضل، فلو أعطى لهذا الإنسان شيء ولم يعطي لهذا الإنسان نفس الشيء ليس من حق الثاني أن يعترض، لأن القضية قضية ماذا؟ هي تفضل، هذا فضل من الله. وهذه القضية التي لابد أن يفهمها الإنسان في الحياة. الإنسان لما يبتلى يبدأ يتوجه: يا رب أنا سويت هذه هينة، يا رب ليش تسوي هذا الشيء؟ لماذا تصنع بي هذا؟ هذه مشكلة. لك الأمر كله. هنا قضية تنقل أن رجلا يقال له طلحة كان عنده امرأة تلقب بأم سليم، كان عندهم ابن مريض، هذا الابن توفي وكان هذا طلحة بعيد جدا، قضية لطيفة. فلما علمت هذه المرأة بأن زوجها سيقبل أخذت الابن الصغير لفته في قطعة قماش وأخفته في حجرة ومنعت كل أهل البيت أهل الدار أن يخبروا طلحة بهذا الأمر. دخل وجد مثل ما نقول الغداء جاهز، تغدى، المرأة موجودة بحالة طبيعية، أكل، نام، الصباح صحى، يسأل وين الولد؟ قالت هو مستريح. لما شافت أنه ارتاح من السفر، من أعباء السفر، سألته هذا السؤال، قالت: لو أن أحدا استودعنا أمانة ثم استرجعها أكنت تغضب لذلك؟ قال: لا، الله ورسوله أمران بحفظ الأمانة وبإرجاعها عند الطلب. قالت: فإن ابننا الذي هو أمانة قد استرجعه الله عز وجل. ماذا قال؟ قال: تبارك الله الذي أعطاني أم سليم. شوف كيف خبر موت كيف طرحته عليه. فعلا ذهب للنبي صلى الله عليه وآله وأخبره بما فعلت هذه المرأة فدعا لهما. احنا كل الحياة نحتاج نفهمها بهذه الصورة، لا الأموال نملكها حقيقة، ولا الصحة نملكها، ولا أبداننا وأرواحنا نملكها، في الواقع نحن عبيد لله عز وجل. فإذن هذا التفاوت لا يكون ظلما، لأن الإنسان أساسا غير مستحق للوجود، إنما إيجاده تفضل من الله عز وجل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على هذا الإشكال، نقول إحنا ليش كل شيء نجعله ونوجهه لله عز وجل؟ افترض ولد مشوه صار، طب هذا ممكن يكون السبب من؟ الوالدين. افترض الأم مدخنة، مثل الآن ما شاء الله التدخين في أوساط النساء عد وغلط، فن بعد دخان وشيشة وأرقيلة ولا ما أدري يسموها. أم مدخنة ودخنت في وقت الحمل، الطبيعي هذا علميا ماذا؟ يؤثر. أو استعملت دواء خاطئ، أو مثلا ما مرضت ولم تراجع الأطباء، بيطلع الولد مشوه. الذنب ذنب الإله أو ذنب هذه الأم المهملة؟ ذنب من؟ ذنب الأم. وهذا اللي يحصل الآن مثلا في المنطقة، منطقة الخليج عموما، بسبب الحرب اللي حصلت في التسعينات، حروب الخليج بالذات ساحل الخليج، هناك صارت حالات كثيرة من التشوه. السبب ماذا؟ نوع الأسلحة التي استخدمت. أو مثلا لما صار انفجار مفاعل تشيرنوبل، مفاعل النووي، كل المنطقة تضررت، غير اللي قتلوا، كل الذين ولدوا ماذا؟ مشوهين. هذا السبب هو الله أو السبب هو الإنسان؟ الإنسان هو السبب، السبب في هذا الإنسان. فمو كل تشوه ونقص في الطفل يحمل على الله عز وجل، لا. ثالثا وهو الأهم، الله عز وجل عنده مقياس لمحاسبة الإنسان، ما عنده مقياس عام لكل البشر، لا، كل إنسان له حسابه الخاص. الله بقدر ما ابتلى الإنسان أعطاه، صحيح ابتلاك بمرض، بشلل، بتشوه، لكن في يوم القيامة يعطيك ماذا؟ عوض، رغم أنك لست ماذا؟ مستحقا، إلا أنه يأبى إلا أن يعوضك على هذا الأمر. فلذلك كل إنسان يحاسبه الله ويعطيه بقدر ما يبتليه. لذلك في الروايات إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. على كل حال، فالنحو الأول من أنحاء الكرامة هي الكرامة الذاتية، النحو الثاني هي الكرامة التشريعية، التشريعات التي وردت في الدين، جاءت بها الأديان وعلى رأسها الإسلام، ضمنت للإنسان الكرامة. كيف الكرامة؟ عندنا جملة من الأمور حفظها الشارع المقدس ونهى عنها، مثل ماذا؟ مثل حفظ الدماء، حفظ الدم. القرآن نهى عن سفك الدماء بما هي دماء، بغض النظر عن المقتول من هو، نفس قضية سفك الدم جريمة في نظر الشارع المقدس. مثلا وارد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال النفس، ما عبر المسلم النفس بما هي نفس، يحرم قتلها إلا في الموارد المخصوصة، والتي بينا أمس وستأتي في بعض الليالي أن كل العقلاء اتفقوا مثل هالمورد يقتل. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يتحدث عن نفس، فالدم بما هو دم حفظه الشارع المقدس ونهى عن القتل. وهنا بين قوسين في فكرة يعني منتشرة عند كثير من الشباب أنه في الإسلام عندنا الكافر يقتل، الكافر يقتل، هذا مو موجود، ما عندنا شيء اسمه الكافر يقتل، وهذه سنتعرض لها، ما في، مو موجود. نعم عندنا الكافر الحربي يقتل. ليش يقتل؟ لكفره؟ لا، يقتل لأنه ماذا؟ حارب. أيضا المسلم إذا حارب ماذا؟ يقتل، يعبر عنه بالمسلم ماذا؟ الباغي. وإن طائفتين من المؤمنين ماذا؟ اقتتلوا فأصلحوا، لأن يقول فقاتلوا التي. فما عندنا شيء اسمه كل كافر يقتل، هذا عند داعش ومن تابعها وشايعها. لا، احنا عندنا النفس البشرية بما هي نفس هي محترمة، إلا الموارد الخاصة التي ذكرناها. فحرمة الدم هذه كرامة تشريعية للإنسان. عندنا مظهر آخر من مظاهر الكرامة، قضية المساواة بين الناس. كيف المساواة؟ عندنا النصوص الشرعية ساوت بين الجميع، كلكم لآدم وآدم من تراب. مثلا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا أسود على أبيض، إلا كثير النصوص. الناس سواسية كأسنان المشط. الإسلام ساوى بين الجميع ولم ينظر إلى هذه الفروقات أبدا، وهذا الأمر إلى الآن تعاني منه جملة من الدول. أكثر الدول ديمقراطية ونظامية الولايات المتحدة الأمريكية. شوف فقط في السنة كم مرة شرطي أبيض يقتل إنسان مواطن أمريكي أسود فيثور الناس. إلى الآن قضية العرقية في أمريكا لم تحل، ترى إلى وقت قريب كانوا السود في أمريكا لا يحصلون على المناصب، إلى وقت قريب القضية 50 سنة شوية انفتحت. ارجعوا إلى قضية مالكوم إكس مثلا، من قبله ومن بعده، مش مهمة. إلى يا محمد علي كلاي كانت القضية يعني مطروحة بقوة، لعله هو أول من غير الوضع وغير الساحة الأمريكية، إلى الآن لا زالت مطروحة. الإسلام من ذلك الزمن شرع هذا الأمر أن البشر ماذا؟ متساوون. هذه الفروق العرقية، الفروق النسبية، الفروق الجنسية لا تؤثر. الأمر الثالث هي أنه ضمن الإسلام للإنسان بما هو إنسان الحياة الكريمة. شوف أنا أقرأ لك هذه النصوص. مثلا عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وآله، لا بأس برفع الصوت في الصلاة، من آذى ذميا فقد آذاني. يعني الذمي هو الإنسان غير المسلم الذي تكون له عند المسلمين ماذا؟ ذمة، يعني هناك عهد. النبي يقول أذيته، يعني أذية لي، يعني محرم هذا الأمر، مو لأنه غير مسلم تضطهده، لا، بما أنه في ظل الدولة الإسلامية مثل ما له الحق في مثل ما لك الحق في الحياة هو له الحق ماذا؟ في الحياة. رواية أخرى، من ظلم معاهدا كنت خصمه. مو فقط المسلم، المعاهد نفس الشيء الذمي. رواية أخرى، من قذف ذميا، قذف حد له يوم القيامة بسياط من نار. كثير الأحد، بل الذم الإنسان غير المسلم إذا دخل في ذمة المسلمين النصوص الشرعية تعطيه ما للمسلم نفس الشيء. وعندنا قضية معروفة تعرفونها جميعا، ذاك اليهودي الذي كان يملك درعا، وهذا الدرع درع من؟ درع أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا فعل أمير المؤمنين؟ أخذ منه الدرع وقال هذا هو له فعلا وهو الخليفة وهو الحاكم. قال له هذا الدرع وأخذه بالقوة؟ لا. ماذا فعل؟ ذهب معه إلى من؟ إلى القاضي أبو الأسود، وقال له اقضي بيني وبين هذا. قال أمير المؤمنين اقضي بينكما. قال أنا أعرف أن هذه درعك. قال لا تقضي بيننا. فقال له يا أمير المؤمنين هل لك بينة؟ عندك أحد يشهد لك؟ قال لا. فحكم القاضي قاضي أمير المؤمنين على أمير المؤمنين وجعل الدرع لليهود. خير، هذه هي الكرامة. فلما ننظر في تشريعات الإسلام نجد أنها لم تفرق في التشريع بين المسلم وغير المسلم، لا، نظرت للإنسان بما هو إنسان. نعم، هنا تأتينا قضية، قد يقول شخص لا هذا غير صحيح، عندنا تمايز بينهما، المسلم في بعض التشريعات ميز عن من؟ غير المسلم. نقول لا مانع من هذا. أولا ثبتنا أن الإنسان بما هو إنسان الشارع حفظ له ماذا؟ الكرامة. هذا التفاوت أمر طبيعي. نعم في تفاوت كما عبر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. غاية ما في الأمر الإسلام أعطى بعض المميزات لمن؟ للمسلم المتقي. هذا ظلم؟ لا مو ظلم. ليش؟ الآن في الدول العظمى لما يكون شخص متميز علميا عند دكتوراه عند بحوث تعطيه ميزات أو لا؟ طبيعي له ميزات غير موجودة عند غيره. شخص مثلا سياسي معروف خدم البلاد يعطى ميزات لم تعطى لغيره. وأي دولة الآن في العالم لكل منتج شخص ينتج يقدم شيء لهذه البلاد يفيد البلاد والعباد يعطى ميزات نفس الشيء. الإسلام أعطى ميزة بعض الميزات والخصوصيات لمن كان مسلما ولمن انطبق عليه هذا الوصف، وهو وصف ماذا؟ التقوى. فما عندنا أن الإسلام لا فقط نظر للمسلم، لا، النظرة العامة الآن الإسلام كرم الجميع، كرم الإنسان بما هو إنسان. غاية ما في الأمر بعض الموارد أعطى خصوصيات وبعض المميزات لمن كان مسلما، وهذا أمر عقلائي موجود عند الجميع. لذلك القول أن الدين لم يكرم الإنسان بما هو إنسان هذا غير صحيح، بل هو محض افتراء. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى النقطة الأخيرة، وهي إطلالة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هنا البعض قد يسأل لماذا إثارة هذا الموضوع؟ أليس موضوعا إيجابيا؟ عندنا إعلان عالمي لحقوق الإنسان وأمم متحدة. نعم فيه جانب إيجابي كبير لا شك. المشكلة وين الآن؟ بعض الشباب اللي شوية غرتهم الحياة في الخارج يجي يطرح بعض الإشكالات على جملة من الأحكام الشرعية. ليش الإسلام حرم كذا؟ لماذا الله منع من كذا؟ لماذا تمنعون هذا الشيء؟ تسأله ليش؟ يقول هذا حق، حق للإنسان. افترض حرية تعبير، حرية مثلا، لماذا تحرمون الخمر؟ الله حرم، يقول لك هذا حق لي، كيف تمنعني من حقي؟ مثلا القضايا الأخرى، قضايا الجنسية مثلا، يعبر عنها بأنها حق. تسأل من أين علمت أنه حق؟ يقول هذا الإعلان العالمي للحقوق الإنسان ضمن هذا الشيء. فأصبح الآن هذا الإعلان مرجع للجميع، بحيث لو اختلف التشريع الإسلامي أو غيره، لأن المشكلة مو في الإسلام فقط، حاليا مشكلة أديانية صار، إذا اختلف التشريع مع هذا الإعلان أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ماذا؟ هو الحاكم. يقول لك لا، هذا الأمر ماذا؟ غير مقبول، لأن الإعلان أجازه. زين، أولا خلنا نأخذ إطلالة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. طبعا هذا الإعلان كان في سنة 1948 بعد الحرب العالمية الثانية، وقعت عليه أغلب الدول، ثم تقريبا أجمعت عليه كل الدول، واعتبر أعظم إنجاز في القرن العشرين. لكن إحنا عندنا إشكالات عليه. هذه الإشكالات، وإن كنا نرى أن في جانب إيجابي لا ننكر هذا الشيء، لكن من باب الرد على من يطرح هذه القضية لما يقدم ما يوجد في الإعلان على التشريع الإسلامي. أول إشكال، ما هو منشأ الحق؟ أنتوا جعلتوا حقوق 30 بند تقريبا موجودة في الإنترنت، موجودة هذه الحقوق من وين جاءت؟ يعني ما هو المعيار والميزان لمعرفة أن هذا الشيء حق وهذا الشيء ليس بحق؟ هذا الأمر لم يستطيعوا الإجابة عليه إلى الآن، لا يوجد جواب. هناك أكثر من نظرية. النظرية الأولى، قالوا النظرية الطبيعية، أن هذه الحقوق منشأها طبيعة الإنسان. لعلكم سمعتوا هذا التعبير، يقولوا هذا حق طبيعي. شنو يعني حق طبيعي؟ يعني أنه أنا عندي غريزة، هذه الغريزة تحتم علي أن أسعى لجملة من الأمور، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل التناسل. هذه الأمور هي التي تضمن ماذا؟ بقائي. وإلا إذا ما آكل شي يصير؟ أموت. إذا ما أشرب أموت. فقالوا أن الحقوق هي طبيعية، يعني أن منشأها غرائز الإنسان التي تضمن له بقاءه. فالحق هو الشيء الذي يطلبه الإنسان وبه يضمن بقاءه. نقول هذا التفسير للحق غير صحيح. لماذا؟ لعدة أمور. إحنا نجيب أمر واحد، ما نريد نطول الظاهر، طولنا كثير. لو سلمنا أن فعلا هذه هي الحقوق، أنا مثلا محتاج إلى أكل، حق الأكل أو لا؟ حق طبيعي، غريزة. وأنت عندك أكل، أنت رفضت أن تعطيني هذا الأكل، والأكل موجود عندك فقط، هل من حقي أن آخذ من أكلك؟ أنت رافض وهو ملكك، هل من حقي هذا الشيء؟ كل قوانين العالم ماذا؟ ترفض هذا الشيء. شو يعبر عن هذا الأمر؟ إما سرقة وإما سطو. إذا أخذت هذا الشيء في غفلة من سطو يعبر عنه، وإذا سرق عفوا، وإذا أخذته بالقوة فهو سطو. وعليه هذا ليس بحق، هذا الأمر يضمن بقائي وأنا محتاج له، لكن كل التشريعات الموجودة الآن تعتبر أن هذا الأمر ماذا؟ جريمة. إذن التعبير بأن الحقوق هي طبيعية، منشأ الحق هو ماذا؟ الطبيعة، غير صحيح. الآن أنا أريد أن أتكاثر، أن أتناسل، هذا حق للإنسان بحسب هذه النظرية، حق طبيعي. أذهب إلى امرأة في الشارع وأغتصبها، هل يوجد شرع أو قانون أو عرف يجوز هذا الأمر، يعتبر هذا حق؟ تغتصب تقول لا، هذا حق، حق طبيعي، لا ما يصير. فلذلك تفسير الحقوق وإرجاعها إلى الغريزة والطبيعة أمر في غاية البطلان، لذلك الآن تقريبا لا يقول به أحد. هذا واحد. النظرية الثانية هي نظرية الحقوق الوضعية، هي الآن المعتمدة. قالوا لا، ما عندنا حق طبيعي، المشكلة التي ذكرناها. شنو عندنا؟ قال عندنا تواضع. كيف تواضع؟ الناس اتفقوا على جملة من الأمور سموها حقوقا، واتفقوا على جملة من الأمور سموها ماذا؟ واجبات، ثم وضعوها وقننوها وأصبحت ماذا؟ سارية. نفس الشيء، هذه مشكلة. ليش؟ على هذا الأمر قد يأتي جيل ماذا؟ تتغير الحقوق، صحيح أو لا؟ على هذا الأساس الحقوق ماذا؟ غير ثابتة، قابلة للتغيير، وهذا لا يقبله أحد. ما هو حقك اليوم يصبح في الغد ماذا؟ ليس بحق. وما هو ليس بحق اليوم يصبح في مع الأيام بحق. مشكلة. يعني الآن دائما يتغنون بحرية التعبير، حق الإنسان في حرية التعبير، طبعا لكي يدخل تحت عدة أمور. طب على هذا نستطيع لو أجمعنا أهل الأرض في يوم من الأيام على هذا الأمر ماذا؟ ما يصير حق. أو مثلا حق الشعوب في تقرير المصير، أمريكا خاضت حروب باسم ماذا؟ الديمقراطية، نشر الديمقراطية. مع الأيام تصير الديمقراطية ماذا؟ ليست بحق. زين، وهالحروب اللي صارت والناس اللي ماتوا شنو قضيتهم؟ وهذا الذي نراه الآن، عندنا أمور لم تكن حقا، كانت جرما وأصبحت حق، مثل ماذا؟ مثل المثلية الجنسية، هم يسمونه في الواقع ماذا؟ شذوذ جنسي. إلى وقت قريب أقل من 10 سنوات كان يعتبر اضطراب، مرض، أمر تعاقب عليه القوانين، سبحان الله بقدرة قادر أصبح حقا، وأصبحت هناك جمعيات حقوقية عالمية تدافع عن، وأصبح زواج الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى أمر قانوني في جملة من الدول. صحيح أو لا؟ متابعين القضية أو لا؟ شوف كيف تطور. مو بعيد مع الأيام يصير عادي مثلا نكاح المحارم، الأب لابنته والأخ لأخته والخال لابنة أخته وهكذا. ومو بعيد تصير يجوز نكاح الحيوانات، وحق القضية حق، إذا هي مجرد اتفاق كل شيء جائز، ما عندك أرضية صلبة تقف عليها. فلذلك هذه النظرية الآن تزعزعت بعد المتغيرات الأخيرة. النظرية الثالثة هي نظرية الإسلام. ترى احنا عندنا بعد إعلان حقوقي في الإسلام، شنو هو؟ رسالة الحقوق لعلي بن الحسين عليه السلام. صلوا على محمد. الإمام عليه السلام جعل رسالة سميت برسالة الحقوق، وجعل الحق الأول فيها هو حق من؟ حق الله عز وجل، واعتبره هو الحق
الأكبر الذي منه تنبثق كل الحقوق.
فعلا
ما يمكن تفسير النظرية الحقوقية بعيدا عن الإله،
ما يمكن.
فلذلك هذا الذي نراه الآن، هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
صارت فيه تغيرات،
صارت فيه تناقضات، تناقضات واضحة. لما يضمن هذا الإعلان العالمي لك حرية المعتقد ثم يمنعك من ممارسة بعض الأمور في معتقدك بحجة أنها تنافي ماذا؟ بنود هذا الإعلان. شوفوا لكم حل، إما تعطيني حرية المعتقد فألتزم بعقيدة ماذا؟ حرفيا عندهم حرية الدين وحرية الضمير، أو تمنع مطلقا، يعطيك ويقول حرية التدين، اعتقد بأي دين، لكن لما تمارس دينك شو يصير؟ يمنعك بحجة أن هذه ينافي كذا وكذا. وإذا رأيت قبل فترة صارت حادثة في فرنسا، ما أدري شفتوها أو لا، امرأة كانت على البحر وكانت تلبس لبس يسموه في فرنسا البوركيني، اللي هو للأسف يعني المايوه الإسلامي، والله بغض النظر عن شرعية هذا الأمر، بس القضية يعني هي ترى أنه هذا اللباس شرعي بالنهاية، هذا اللباس هي محجبة وهذا اللباس يسمح لها بأن تنزل في البحر. على كل حال جاءت الشرطة الفرنسية، قضية قريبة على أقل من شهر، ومنعتها من ذلك وأجبرتها على خلع ثيابها، لأن الشاطئ تعرفون الشواطئ، أجبرت على ذلك، فصارت قضية دستورية في فرنسا. بأي حق تمنع هذه من قضية؟ قضية علمانية المفروض حرية نفسها. توضط قسم منهم مو مسلمين، قسم من القانونيين قالوا هذا حق للمرأة، دينها يسمح لها بذلك، قسم منهم قال لا هذا ممنوع، هذا الأمر هذا لباس طائفي، وما انحلت القضية إلى ما. فتشوف نفس هذا الإعلان فيه تناقض وتهافت داخلي. أضف إلى هذا أن بنوده مطاطية بحيث ممكن قابلة للتفسير بأكثر من تفسير، لذلك تشوف نفس الحرب هي باطلة وهي أممية قانونية في نفس الوقت. ليش؟ لأن هذه البنود بالنهاية هي من وضع من؟ بشر. وقريب مثل ما قلنا 50 سنة القضية فقط. والعجيب من بعض الشباب كيف يترك ما ورد في التشريع الإلهي وينظر لمثل هذه الأمور. اقرأوا رسالة الحقوق لزين العابدين عليه السلام لتعلم كيف ضمن الإسلام حقوق البشر. اقرأوا سيرة الحسين عليه السلام شلون فعلا كان يراعي كرامة الإنسان. وعندنا حادثة حصلت هذه الليلة فعلا تعطينا صورة عجيبة. الإمام الحسين في مثل هذا اليوم يدخل العراق، ابن زياد أخرج جيشا من الكوفة للبحث عن الحسين بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي. هذا الجيش بحث إلى أن انتهى الماء، بالنهاية التقى بالحسين. هذا الجيش قدم لأجل ماذا؟ محاصرة الحسين عليه السلام ومنعه من دخول الكوفة. تعرف الحسين ماذا فعل؟ هذا الذي ذبح عطشانا قال لهم اسقوا القوم، الجيش الذي جاء لقتاله، اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. ما فكر في البشر فقط، لا، حتى الحيوان فكر فيه. وشنو يعني رشفوا الخيل ترشيفا؟ ترى البعض مو فاهم العبارة، البعض ظن أن رشفوا الخيل ترشيفا الإمام يريد أن يقتصد في الماء، ما يريد الخيل ينهي الماء كله، لا، البعض أثار هذه القضية. قال رشف الخيل ترشيفة، الخيل إذا عطشت كثير تشرب الماء بنهم وبسرعة، هذا الماء قد ماذا؟ يقتلها. فهو أبو علي يخاف حتى على الخيل من الموت. اسقوا القوم وغشفوا الخيل ترشيفة. وبدأ القوم يشربون. الإمام رأى شخص، كان هذا الشخص عطشان من شدة العطش، ما عرف كيف يمسك القربة. الإمام قال له أنخ الراوية. ذاك نفس القضية، كان الماء ينزل ومو عارف يشرب. هذا الرجل اسمه ابن طعان المحاربي. الإمام جاء فتح القربة وسقاه الماء بيده. هذه مو غريبة على الحسن، لكن تعرف شنو الغريب؟ تريد قلبك يحترق في هذه الليلة؟ هذا الشخص ابن طعان المحاربي هو الذي يذكر في المقتل باسم أبو الحتوف. تعرف ماذا فعل؟ سامع في المقتل لما أثخن الحسين بالجراح، وقف الحسين يستريح قليلا. أثخنته الجراحات، أوقف القتال الحسين، الآن مو في مقام مبارزة. وقف الحسين يستريح قليلا، فحمل عليه أبو الحتوف حاملا حجر، رمى ذلك الحجر فصك جبين الحسين. ومو غريبة عن هؤلاء، هؤلاء مجرمين، القوم أبناء القوم. وجاء الحر بن يزيد الرياحي أخبر الحسين أنه لا يدخل الكوفة. صارت ملاسنة بينهم، ملاسنة كبيرة. اضطربت المحامل، اضطربت الإبل، فتحركت المحامل فاصطدم بعضها ببعض. الحسين وصل خبر أن زينب عليها السلام روعت. زينب قلبها روع، نظر للحر قال ثكلتك أمه. أنت تعرف قلب من روعت؟ هذه زينب، هذه عزيزة أمير المؤمنين عليه السلام. الحر قال له كلمة، قال والله لو قالها لي أحد غيرك لما تركت أمه، لكن كيف أردها عليك وأمك فاطمة؟ إذا كان الأمر كذلك فاسلك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. قال أصحابي من يعرف هذا الطريق؟ خرج رجل يقال له الطغماح، كان حاديا، فقال له، قال أنا أعرف هذا الطريق. فقال أحدوا بنا حدوا خفيفا. ليش؟ لأن الإبل مضطربة، النياق مضطربة. الطغماح فرح بهذا الدور، أخذ بالنياق، أخذ بالقافلة وبدأ يسير متجها إلى ذلك المكان. يلا كنا ويا الطغماح. يا ناقتي لا تذعري من زاجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر منو آل رسول الله آل الفخر بعدش عندك طمع. ها يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر. بعد جاءه النداء من السماء سمعوه الخواص يا زينب الطهوة بنت الطهر ألا استعدي للصياط زجري. بينما الصبت بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. صرها ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا وحسينا وحسين. صوتك وحسينا وحسينا وحسين. فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا صحب ما هذه الفلا. قالوا كربلا قال كرب وبلا خيموا فإن بها ملقى العسكرين. وحسينا وحسين وحسينا وحسين. وإن كان هذه كربلا بشرب بلايا ونزلا وترى لاحت علامات المنى ولازم بجانب هالنهار نقضي ضما. وصل الحسين إلى أرضين توقف فيها جواده نزل عن صهوة الجواد ركب ثان فلم يتحرك نظر في أصحابه أصحابي من يعرف اسم هذه الأرض؟ الحسين عارفها لكن يريد يسمع ذلك الاسم. قالوا نينوى ألها اسم آخر؟ قالوا الغاضرية. ألها اسم آخر؟ قالوا الطفوف. ألها اسم آخر؟ قالوا العاق. قال أعوذ بالله من العاق. ألها اسم آخر؟ قالوا كربلا. فصاح الحسين كرب وبلا انزلوا فإن بها محط رحالنا انزلوا فإن بها تقتل رجالنا انزلوا فإن بها تذبح أطفالنا انزلوا فإن بها تسبى نساؤنا. وين توجه الحسين؟ توجه إلى محمل الحوراء زينب أخذ بيدها. أخي زينب عرفها على الأرض. أخي زينب هنا يقتل القاسم. أخي زينب هنا يقتل علي الأكبر. أخي زينب هنا تقطع يمين العباس. صاحت وأخا. بعد الحسين مهد لها. أخي زينب هنا يقع في قلب السهم المثلث. أخي زينب هنا أقع من على جوادي. أخي زينب هنا يتربع الشمر على صدري. أخي زينب هنا يحز نحري. صاحت وحسينا. يوم العاشر توجهت لذلك المكان. ها سمعت يا
عتيون وتقربت لي وتقربت لي وشفت الولي متوسد ايدي وشفت يا 1900 جرح بي والله لا هو جرح واحد وداوي ياهو الجرح بحسين ماذي جواب الحسين وصايح كل جرح بعضاي عوفي بس جرح اللي بقلبي عنك عليه اي والله بس جرح اللي بقلبي عيني اي يا تشعلي انا قعدت يا مجرح وردت شد ولن بشمر سافة ابيا منتا ويا دب على وجهه وحسر قبته والله دب على وجهه وحسر قبته